إن لشهر شعبان فضل عظيم وشرف كبير خصه الله عز وجل برفع الأعمال فيه، فأحب نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكثر الصوم فيه لينال شرف الصيام عند رفع الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم فيه: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. وزاد الله عز وجل ليلة النصف من هذا الشهر بمزيد فضل وخير وإنعام، فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. رواه الطبراني. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن حبان في صحيحه. عباد الله، إن الفضل الوارد في هذين الحديثين وهو مغفرة الله عز وجل للذنوب عام وشامل لجميع الخلق إلا صنفين من الناس، هما المشرك والمشاحن، فإنه لا يغفر لهما. وما ذلك الحرمان لهما إلا لعظيم ما وقعا فيه من إجرام. أما المشرك فذنبه عظيم لا يغفر، وجرمه كبير لا يجبر، حال دونه ودون مغفرة الله عز وجل له في هذه الليلة العظيمة كيف يغفر له؟ وقد قال الله تعالى في وصف الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أم كيف يغفر له وشركه بالله عز وجل ظلم عظيم من أعظم الظلم، كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولعظيم خطر الشرك خافه أبو الأنبياء وإمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وخشي على نفسه وعلى بنيه من الوقوع فيه، فكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه من الشرك، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ولأجل ذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك، أي للذين يراءون، يقول لهم يوم القيامة إذا جاز الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. وبين الله عز وجل أن من عمل عملا قد خلطه بشرك فإن ذلك العمل مردود عليه غير مقبول، كما ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء ندعو به الله عز وجل حتى يخلصنا من قليل الشرك وكثيره. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ وفي لفظ: أذهب عنك صغار الشرك وكباره. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد. ففي هذه النصوص بيان لعظيم خطر الشرك، وأنه من أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ولهذا استحق صاحبه حرمانه من مغفرة الله تعالى في هذه الليلة. أيها المسلمون، ويتجلى في هذين الحديثين أيضا خطورة المشاحن، والمشاحن كما بين العلماء يحتمل أحد رجلين: إما أن يكون هو المعادي صاحب البدعة الذي فارق وخالف جماعة المسلمين ببدعته، فإنه لا تحصل له المغفرة، ولعل ذلك من شؤم البدعة التي وقع فيها. ومما يبين عظم شأن الابتداع في الدين ما أخبر به أنس رضي الله عنه حين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه المنذري. ويحتمل أن يراد بالمشاحن الخصومة والبغضاء التي تقع بين المسلمين من قبل النفس الأمارة بالسوء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. متفق عليه.